إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن الإنسان منا لا يعلم يقينا أن مدار السعادة في الدنيا والآخرة على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل بما فيه، فإنه لن ينجو أحد أبدا منا في الدنيا والآخرة إلا إذا جعل كتاب الله أمام عينيه، جعله قائدا له، وأما من جعله وراء ظهره كان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. لذا قال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن شافع مشفع، أي مقبولة شفاعته، وماحل مصدق، أي يجادل عن أصحابه حتى يدخلهم الجنة. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. وفي حديث آخر يرويه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، وإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إذا تمسك العبد بهذا الكتاب، والتمسك ليس معناه قراءة وحسب، بل قراءة وتدبرا وعملا، كان هذا هو العبد الذي ينجيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. لذا قال صلى الله عليه وسلم في عظيم نفع القرآن على صاحبه وعلى أهل صاحبه في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل وعمل بما فيه ألبس يوم القيامة حلتان، ألبس والداه يوم القيامة حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيهما، فيقولان: أي رب، بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. فصدر الحديث: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، وآخر الحديث: بأخذ ولدكم القرآن، ليبين لنا أن الأصل في القرآن هو أن يقرأ القرآن ليعمل به، لا ليقرأ مجرد قراءة ثم يهمل بعد ذلك في أوامره وفي تعاليمه وفي نواهيه. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهج هذه الأمة كما كان منهج أهل الكتاب من قبلنا، قرأوا القرآن ولم يعملوا بما فيه، كما خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فنظر إلى السماء ثم نظر إليهم ثم نظر إلى السماء ثم نظر إليهم فقال: هذا أوان يرفع فيه العلم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يرفع العلم وقد وعته صدورنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقائل هذه المقولة وهو محمود بن لبيد رضي الله عنه: يا محمود، وإن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى ما أغنت عنهم، هل أغنت عنهم شيء؟ أبدا، بل ضلوا وانحرفوا وغيروا في أوامر الله سبحانه وتعالى. لا يغني عنهم شيئا، لا يغني عنهم الكتاب شيئا. ولذا حذر الله عز وجل من هذا المسلك، مسلك أن تكون الأمة في انفصال تام عن العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ألم يقل لنا ربنا تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فجعل الله سبحانه وتعالى عدم العمل بتعاليم التوراة والإنجيل تكذيب للتوراة والإنجيل. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الفاسقين، فسماهم الله فاسقين، وذكر أن هذا أسوأ مثل، ثم شبههم بالحمير في الغباء والبلادة، وذلك لأمر واحد، أنهم آتاهم الله مصدر للهداية ومصدر للنور ومصدر للوصول إليه، فعطلوا العمل به. ثم وجه النبي التحذير لنا، التحذير لهذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. متخيل معي؟ مقاريض المنشار، هذه المناشير من نار، كونوا منشار حسب من حديد بس، ده مؤلم. فتخيل مع إيلام القطع في حرق. مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، يقرؤون كتاب الله ولا يعملون بما فيه. وليس هذا الذم متعلق بعلماء الضلالة، بعلماء السوء الذين يبيحون الدماء والأعراض، أو الذين يرخصون في الحرام وحسب، بل هو عام لكل الأمة. الأمة التي تعطل كتاب ربها في يوم من الأيام، هذا هو شأنها، وهذه هي عقوبتها داخل قبورها إذا ماتت وفارقت هذه الدنيا. اعلموا عباد الله أن خيريتنا ليست في تعلق في مسألة نزول القرآن علينا، ليست الخيرية في هذا، بل الخيرية الحقيقية في الأمة عندما تحول كتاب الله إلى منهج عمل، عندما تحول كتاب الله إلى منهج حياة، عندما تقف الأمة عند أوامر الله بالتطبيق، وتقف عند النواهي بالابتعاد. هذه هي الخيرية. ولذا سئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من خير الناس؟ ثم تعجل الصحب الكرام الإجابة فقالوا: نحن خير الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يمنعكم أن تكونوا خير الناس؟ إيه اللي يمنعكم أن تكونوا خير الناس؟ رسول الله فيكم، والوحي ينزل بينكم، ولكن خير الناس أقوام يأتون من بعدكم، يأتيهم كتاب بين دفتين يؤمنون به ويعملون بما فيه. هؤلاء هم خير الناس. فخير الناس هم الذين نظروا هذه النظرة إلى كتاب ربنا، مش مجرد قراءة جورنال، إنه يمسك المصحف بعينيه رايح جاي. ليست هذه أبدا من مناهج أمة القرآن، وإنما أمة القرآن استفادوا الدرس جيدا ممن كانوا قبلهم، ممن عطلوا الكتب التي أنزلت إليهم. أمة القرآن هي التي حولت القرآن إلى منهج حياة، إلى منهج عمل. إذا جاء الأمر بغض الأبصار غضت الأبصار، وإذا جاء الأمر بحفظ الفروج حفظت الفروج، وإذا جاء الأمر بتعظيم حرمة الدم عظمت الدم وعظمت حرمة الدم، وإذا جاء الأمر بإقامة الحدود والشرائع نفذت الحدود والشرائع. هذا هو منهج أمة الإسلام، وهذا هو منهج أمة القرآن. لذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لا ينجو أبدا داخل قبره إلا بعمله بالقرآن. وهذا سؤال من الأسئلة الأربعة التي تطرح على كل واحد منا في قبره. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب الطويل قال صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمن ليأتيه ملكان فينتهرانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ وما عملك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما عملي فقرأت القرآن وعملت بما فيه. فيقال: على اليقين عشت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أيها التاجر، هل أنت تطبق تعاليم القرآن المتعلقة بتجارتك؟ أم أن الواحد منا بيتعامل بالربا وبالتعاملات المحرمة التي حرمها الله؟ هل أصبح القرآن بالنسبة لنا في حياتنا هو منهج الحياة الذي نسير عليه؟ أم أصبح مجرد قراءة تقرأ للثقافة العامة؟ النجاة الحقيقية متعلقة بالعمل مش متعلقة بالقراءة، وإن كان للقراءة أجر عظيم، ولكن الأصل في العمل. إذا حولنا القرآن إلى عمل هنا هتكون النجاة، هنا هتكون النجاة. أما إذا أهمل القرآن علما وعملا ومدارسة وقراءة وعدم العمل به، فهنا تكون المسألة في غاية الخطورة بالنسبة للإنسان. في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان كثيرا ما يسألنا فيقول: هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا؟ وإنه خرج علينا غداة يوم فقال: هل رأى منكم الأحد اليوم أحد رؤيا؟ فسكتنا، فقال: إني رأيت فيما يرى النائم ورؤيا الأنبياء وحي، جاءني ملكان فأخذ بضبعي وقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت معهما فمررت على رجل مضجع على ظهره، واحد نايم على ظهره، ومعه وعلى رأسه رجل معه حجر. تخيل معي لهذا المشهد: رجل نايم على ظهره وآخر معه حجر، يأخذ الحجر فيضربه على رأسه فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر، فيذهب فيأتي بالحجر ويلتئم الرأس فيضربه على رأسه، هذا حاله إلى قيام الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين: من هذا؟ قال: هو الرجل الذي آتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. لاحظنا الآن أن القاسم المشترك بين كل هذه الأحاديث ما بين خيرية لإنسان قرأ وعمل، وما بين ذم وعقوبة لإنسان قرأ ولم يعمل. متى تعي هذه الأمة العظيمة صاحبة الشأن هذا المعنى؟ يا أمة القرآن، وأنتم في شهر القرآن، ما أنزل الله عز وجل القرآن ليقرأ بالعيون، وإنما أنزل الله عز وجل القرآن ليعمل، ليتحول القرآن إلى منهج حياة. لذا نجد إن أغلب الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يهتمون أبدا، ما جعلوا الاهتمام الأول والأعظم بحفظ القرآن، إلا أن الاهتمام الذي كان يشغل القلوب والعقول في هذا الوقت هو العمل بالقرآن. لذا سمعنا أن عمر رضي الله عنه حفظ البقرة في 12 سنة، في دورة الآن في المنصورة لحفظ القرآن في شهرين، الشباب يحفظ القرآن في شهرين. أما منهج الصحب الكرام اللي شربوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون القرآن للعمل به، عشان كده عمر ما ختم البقرة إلا بعد 12 سنة، ويوم أن ختمها نحر جزورا، بحر جبل. وابنه الفقيه العالم فقيه الصحابة ابن عمر ما ختم البقرة إلا بعد 8 سنوات كاملة من الحفظ، لأن المنهج اللي شربوه من النبي صلى الله عليه وسلم كان منهج إن أنا أقرأ القرآن وأحفظه للعمل للعمل. اسمع لهذه النصيحة الغالية من الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وأمه وأخيه وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. كان يقول: أدركت سلف هذه الأمة يعني الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أدركت سلف هذه الأمة ينظرون إلى القرآن على أنه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. هو ده المنهج، هو ده المنهج اللي نريد إحياء الأمة من جديد عليه. سيدنا أبو بكر الصديق آية واحدة تغير من حياته، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بعدما أقسم رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح لأنه وقع في عرض عائشة ابنته، فكانت النتيجة تنزل الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيذهب إلى مصطح ويقول يا مصطح والله لأضاعفن عليك النفقة، أنا مش هديك كنا كنت بدهولك ده، بعد الآية دي أنا أضاعف عليك النفقة. تختصم قبيلتين أو تختصم قبيلتان في دين ربوي كان بينهما في الجاهلية، قبيلتين أسلموا جميعا، قبيلتين أسلموا جميعا، بقت الأموال الربوية، رفعوا أمرهم إلى رسول الله، قبيلة بتقول عايزين أموالنا وحقنا بالربا، قبيلة أخرى تقول لا ربنا عز وجل حرم ذلك، فيختصم إلى رسول الله. آية واحدة، آية واحدة ينزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فما كانت منها إلا أن قالت بل نتقي الله ونتوب إليه ونذر ما بقي من الربا. المسألة انتهت، لأن الجيل ده ما تربى إلا على هذا المنهج، جيل تعظيم القرآن، وكانوا يعلمون يقينا أن تعظيم القرآن لا يكون إن أنا أجيب طبلو جميل أعلقه في الصالة أو في الصالون، أو القرآن اللي محطوط في السيارة من 7-8-9 سنوات ما اتفتحش وعليه تراب قد كده، ما كان هذا هو منهج تعظيم القرآن عندهم، ما كانش ارتباطهم بالقرآن كما يصنع كثير من الناس، لا يلجؤون إلى القرآن إلا في حالة وفاة، وكأن القرآن إنما أنزل للأموات، والقرآن ما أنزله الله عز وجل إلا ليحيي به الخلق. منهج القرآن هو منهج العمل. ينزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابن عمر رضي الله عنه يأتي بجارية له اسمها رميثة، وكانت رومية جميلة، فقال يا رميثة إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنت من أحب الناس إلى قلبي يا رميثة، أنت حرة. أبو طلحة الأنصاري يسمع هذه الآية فيذهب إلى رسول الله يا رسول الله أحب أموالي إلي بيرحاء وإنني أشهدك أنها في سبيل الله. أبو طلحة الأنصاري بلغ من العمر 85 سنة، 85 سنة، ويسمع المنادي في زمان عثمان انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فيقول لأولاده جهزوني، قالوا يا أبانا، عفوا النداء كان في زمن معاوية، قالوا يا أبانا قاتلت مع رسول الله حتى قبض، ومع أبي بكر حتى قبض، ومع عمر حتى قبض، ومع عثمان حتى قبض، ومع علي حتى قبض، نحن نكفيك القتال، احنا نكفيك القتال. 85 سنة يسمع آية من كتاب الله عز وجل، انفروا خفافا وثقالا أي شيوخا وشبابا، أقوياء وضعفاء، أغنياء وفقراء، الكل يخرج في سبيل الله، فما كان منه إلا أن قال جهزوني ويخرج. هو ده المنهج اللي محتاجين الأمة ترجع إليه مرة ثانية، إن نقول للأب النهاردة يوصيك الله عز وجل في أولادك خيرا، فيبقى حريص على تربيتهم وتعليمهم القرآن وتعليمهم الدين. لما نقول الناس النهاردة نقول للأبناء وبالوالدين إحسانا، يكون بر بأبيه وأمه. لما نقول للزوج والزوجة إن الأصل بينكم وعاشروهن بالمعروف، تبقى حسن العشرة. ها هنا ده المنهج الذي نريد أن نحييه في قلوب الأمة ونحن في شهر القرآن، منهج إن الأصل في القرآن هو العمل، هو العمل بما في هذا القرآن. ده المنهج اللي تربى عليه الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لذا نقل الذهبي رحمه الله في كتاب السير آثارا كثيرة إن مبدأ السلف رضي الله عنهم في تعلم القرآن كانوا يتعلمون القرآن خمسا خمسا، خمس آيات بخمس آيات بس. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه: كنا نعلم الأجيال القرآن خمسا خمسا. إنما طبعا لأن القرآن نزل على الصحابة وبين الصحابة هم أحياء، كان النبي يعلم القرآن عشرا. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه: إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا، علي، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، ابن مسعود، اتعلم القرآن على إيد هؤلاء الأربعة. إنما تعلمنا القرآن على أقوام أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعلموا إلا عشر آيات لا يجاوزوها إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيها من العمل، فإذا علموا عملوا. قال أبو عبد الرحمن: فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا، خدنا منهم علم القرآن والعمل بالقرآن. لذا أثنى ربنا عز وجل على حملة القرآن فقال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير: يتلونه حق تلاوته، بمعنى أي يعملون بما فيه، يعملون بما فيه. هذا هو المنهج الذي ينبغي علينا أن نعيده وأن نحييه مرة ثانية في قلوب الخلق. هي أمة القرآن، أنزل الله القرآن للعمل. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما الذين فرطوا وقصروا في هذا المنهج فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ناس خلفت المنهج ده، منهج أقرأ القرآن، أقف على علمه عند الراسخين من أهل العلم ثم نطبق العمل. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام يخالف هذا المنهج بصور كثيرة. منها: واحد، من يقرأ القرآن، سامحوني والله أنا أجلد ذاتي، أنا أجلد نفسي، ما قيمة الآن إن أنا أكون حامل لكتاب الله عز وجل وليس هدفي من وراء القرآن إلا التأكل به، إلا التأكل به، إن أنا أروح أقرأ على المياتم، لو اداني فلوس كويسة أقرأ إن المتقين في جنات ونهر، إنما لو في يوم من الأيام ما حدش اداني فلوس كويسة أقول خذوه فغلوه. إيه قيمة المنهج ده؟ ما قيمة هذا المنهج؟ اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من أمثال هؤلاء، فقال: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلون المثوبة في الدنيا، على قد فلوسك هنقرأ ويصبح القرآن سلعة بين يدي هؤلاء، وليتها كانت سلعة غالية. هي غالية عندكم، أما عند هؤلاء فليست بالسلعة الغالية، على قد الفلوس احنا نقرأ. سأل الله عز وجل أن يكفينا شر هؤلاء. ما قيمة أن يكون إنسان حامل القرآن وهو مرتشي؟ ما قيمة أن يكون إنسان حامل القرآن وهو كذاب؟ ما قيمة أن يكون إنسان حامل القرآن وهو متكبر؟ ما قيمة أن يكون الإنسان حامل للقرآن وهو عافان الله وإياكم مغتاب للناس، لسانه يعني أشد لسعا من لسع الحية؟ اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عند البزار بإسناد حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تغزو الجيوش ويركب البحار وتنتشر التجارة، ثم يخلف من بعد ذلك أقوام يقرؤون القرآن. اسمع، أقوام يقرؤون القرآن، اسمع اللي جاية دي، فيقولون: من أقرأ منا؟ من أفضل منا؟ من أحسن منا؟ انظر أين تمسكك بأخلاق القرآن، مفيش، كبر وغلو وغطرسة وسوء خلق مع الخلق. فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترون في أولئك من خير؟ لما يكون القرآن في جانب بأخلاق القرآن في جانب هو في جانب آخر، هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أولئك هم وقود النار. ده حامل القرآن ولكن لم يطبق منهج القرآن، لم يطبق أخلاق القرآن، لم يطبق تعاليم القرآن. النبي يقول أولئك هم وقود النار، ويحذر النبي أشد التحذير من صنف ثالث، من صنف ثالث، وهو الصنف الذي يؤول القرآن على غير تأويله ويفسر القرآن على ما يوافق هواه. فترى الواحد منهم يحل الحرام مستدلا بالقرآن، ويحرم الحلال مستدلا بالقرآن، فيقول صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي في الكتاب واللبن. حديث عند أحمد بإسناد صحيح، هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا يا رسول الله وما الكتاب وما اللبن؟ قال أما اللبن فيغدو أحدهم على إبله وبقره وغنمه فيشغل بها عن الصلاة. قالوا يا رسول الله فما الهلاك في الكتاب؟ هم عرفوا أن القرآن ده مصدر نجاة، إزاي يكون القرآن هيكون سبب هلاك أقوام؟ قال أقوام يأتون من بعدكم يتأولون القرآن على غير تأويله. يجي الواحد منهم يفسر القرآن على غير تأويله، فيحل ما في القرآن من حرام ويحرم ما في القرآن من حلال. منهج المؤمن هو هناك عند الراسخين في العلم يأخذ منهم القرآن. لنحذر من أمثال هؤلاء. احنا بنعيش الآن في زمان ممكن بيستحل الدم ويقول لك ده آية في القرآن، يستحل الدم يقول لك آية في القرآن، ويستحل أموال الناس يقول لك ده آية في القرآن. أهو دول اللي النبي قال إن هلاك الأمة فيهم، دول اللي النبي قال إن هلاك الأمة هيكون بسببهم. منهج القرآن هو القراءة والتدبر والعلم والعمل لمن أراد النجاة. إنما إن الأمة في يوم من الأيام تترك كتاب ربها وتترك العمل بكتاب ربها، هي دي الهلكة، والله هي دي الهلكة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب فيه الهدى، فيه الرشاد، فيه شفاء لما في القلوب وفي النفوس. فما أعظمنا في هذه الأوقات عباد الله أن نجدد العهد مع الله عز وجل، وسامحوني، ونتوب إلى الله، ونتوب إلى الله من تقصيرنا في هذه السنوات في حق كتاب ربنا عز وجل، نتوب إلى الله عز وجل من تقصيرنا في العمل بكتاب الله عز وجل. والله لو الطبيب تمسك بالكتاب علما وعملا لانصالح الحال، لو ضابط الشرطة ارتبط بالقرآن وأحل الحلال وحرم الحرام لانصالح الحال، ولو أن الشعوب ارتبطت بالقرآن والسنة علما وعملا لانصالح الحال، والقضاء لو ارتبطوا بالقرآن والسنة لانصالح الحال، والصنيع سمكر العربيات لو في ورشته راعى الله عز وجل وتمسك بالكتاب لانصالح الحال، والأمة كلها لو ارتبطت بالقرآن والقرآن والسنة علما وعملا لانصالح الحال. مشكلتنا يوم ما بعدنا عن كتاب ربنا عز وجل، مشكلة الأمة يوم ما بعدت عن كتاب ربنا عز وجل. ولو أنها عادت مرة ثانية للقرآن علما وعملا والله سيتغير الحال بإذن الله عز وجل، يتغير الحال تماما. لا تنظر إلى غيرك، لا تنظر إلى غيرك، انظر أنت إلى نفسك، انظر أنت إلى نفسك، غير من حالك مع القرآن، غير من حالك في تعاملك مع القرآن. تكون النتيجة إن صلاح كل فرد فينا ده هو عبارة عن لبنة داخل جدار. لو كل إنسان مننا اهتم باللبنة دي هنجد بعد ذلك الجدار ده قوي متماسك مترابط. ما أحوجنا فعلا إلى العودة إلى كتاب ربنا عز وجل الذي هو مصدر نجاة وحياة لنا جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم أن في هذا الشهر على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم عنا في هذا الشهر على طاعتك، اللهم عنا في هذا الشهر على طاعتك، وامن علينا بالقبول يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، وأعينه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.